بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في فروع الاختصاص، أعني اختصاص وقت صلاة الظهر وصلاة العصر، أو اختصاص وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقد تقدم الكلام شيئا ما حول ذلك. بقي عندنا في الأخير فرع، وهو ما إذا تضيق الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض أو نحوه، فهنا هل يلزم الإتيان بصلاة الظهر أم يلزم الإتيان بصلاة العصر، أم يكون المكلف ذكرا كان أو أنثى مخيرا بين الإتيان بصلاة الظهر أو صلاة العصر، بمعنى إن شاء أن يأتي بالظهر أتى، وإن شاء أن يأتي بالعصر أتى. ذكر أن في المسألة احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المتعين هو الإتيان بصلاة الظهر، وقد اختار هذا القول السيد الماتن أطال الله في عمره. الاحتمال الثاني أن يكون المتعين في المقام والإتيان بصلاة العصر. الاحتمال الثالث أن يكون المكلف مخيرا، إن شاء أن يجعلها ظهرا وإن شاء أن يجعلها عصرا، وقد اختار ذلك السيد اليزدي في العروة الوثقى. قد يستدل للثالث بدعوى المزاحمة بين الصلاتين بعد اشتراكهما في الوقت وصلاحيته لكل منهما، بعد اشتراكهما في الوقت وصلاحيته لكل منهما، لما لم يكن في البين ترجيح لأحدهما يستقل العقل عندها بالتخير بينهما. وبعبارة أوضح، هذا وقت مشترك بين الصلاتين، الإتيان بصلاة الظهر يزاحمه الإتيان بصلاة العصر، كما أن الإتيان بصلاة العصر يزاحمه الإتيان بصلاة الظهر. لما وقعت المزاحمة بين الصلاتين لا ريب عندها في أن المقام يستدعي التخيير بينهما، لأنه في وقت المزاحمة بين الصلاتين يتخير المكلف إن شاء أن يأتي بذا وإن شاء أن يأتي بذا، لأن العقل يحكم بذلك. أجاب سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بما حاصله: إن مقامنا لا يصلح صغرى من صغريات التزاحم، وذلك لأن جريان التزاحم مشروط بوجود عملين صحيحين يكون المكلف قادرا على امتثال كل منهما في نفسه، لكنه عاجز عن الجمع بينهما. مقامنا ليس من هذا القبيل، وذلك لأن هناك طولية بين العملين، وليس العملان في عرض واحد بحيث يكون المكلف قادرا على امتثال كل منهما من جهة، عاجز عن الجمع بينهما. مقامنا مقام طولية بين العملين، العمل الأول مقدم على العمل الثاني. وببيان آخر، صلاة العصر مقيدة بوقوعها بعد صلاة الظهر، وذلك من أجل مراعاة الترتيب، وليست صلاة الظهر مقيدة بوقوع صلاة العصر بعدها. وبعبارة أخرى، لا يعتبر وقوع صلاة العصر بعد صلاة الظهر شرطا في صحة صلاة الظهر، بينما العكس يعتبر في صحة صلاة العصر وقوعها بعد صلاة الظهر. إذن صلاة الظهر مطلقة غير مقيدة بقيد، وصلاة العصر مقيدة بوقوعها بعد صلاة الظهر. ففي مثل هذه الحالة المكلف عاجز عن الإتيان بالثانية لأنها معلقة على الإتيان بالأولى، وفي نفس الوقت هو قادر على الأولى، لما كان قادرا على الأولى عاجز عن الثانية لا ريب حينئذ في تعين الظهر عليه كما لا يخفى. فإذا كان المقام مقام تعين ظهر عليه بسبب التقييد لم يتحقق عندنا قدرة المكلف على امتثال كلا الفعلين في وقت وفي نفسه وإن كان عاجزا عن الجمع بينهما، بل الموجود عندنا أن التكليف موجه للمكلف في خصوص الأمر الأول ولا تكليف في الأمر الثاني، لأن التكليف بصلاة العصر وهي الأمر الثاني معلق على تحقق امتثال التكليف الأول وهي صلاة الظهر. إذن اتضح من هنا التالي: اتضح من جهة عدم تمامية القول بالتخيير لأن المقام ليس من صغريات المزاحمة، واتضح أيضا دليل القول الأول وهو تعين صلاة الظهر، وذلك لأن صلاة الظهر مطلقة من حيث صلاة العصر، وصلاة العصر معلق الإتيان بها على امتثال صلاة الظهر، فكأنه لا تصل النوبة إلى صلاة العصر إلا بعد الفراغ عن الإتيان بصلاة الظهر. نعم، دل عندنا دليل خاص إذا تضيق وقت صلاة العصر إلا عن 4 ركعات أتى بصلاة العصر حينئذ، وذاك للدليل الخاص إشارة للاختصاص، وإلا مقتضى القاعدة في وقت الاشتراك أن صلاة الظهر مقدمة على صلاة العصر كما لا يخفى. أما بالنسبة للاحتمال الثاني وهو الالتزام بأن يكون المتعين هو الإتيان بصلاة العصر دون صلاة الظهر، فيمكن الاستدلال له بأن المورد من صغريات الوقت الاختصاصي للعصر، بأن المورد من صغريات الوقت الاختصاصي للعصر. لماذا؟ لأن هذا الوقت هو آخر وقت يتمكن المكلف فيه من الصلاة، هذا الوقت هو آخر وقت يتمكن المكلف فيه من الصلاة، وقد تقرر أن آخر الوقت يختص بالعصر، فكما أنه يتعين العصر في الضيق الحقيقي كذلك يتعين العصر بالسبب العاجز. لماذا؟ لأنهما مشتركان في عدم التمكن من الصلاة بعد ذلك. وبعبارة أخرى، لما كان المقام مقام عجز لا فرق عندنا بين كون العجز عجزا بسبب الضيق أم كان العجز بسبب عجز حقيقي، فيبنى حينئذ على انطباق الحكم في كليهما بصورة واحدة ولا فارق. تمامية هذا الواجب تعتمد على تمامية قياس الضيق بسبب العجز على الضيق الحقيقي حتى يكون آخذا لحكمه. أما إذا قلنا بأن قياس الضيق بسبب العجز على الضيق الحقيقي قياس مع الفارق، فحينئذ لا مجال لأخذ هذا حكم ذا، وبالتالي لا يصح المقام. إذن نحتاج في هذه الناحية، هل أن قياس الضيق بسبب العجز على الضيق الحقيقي قياس صحيح، أم أن قياس الضيق بسبب العجز على الضيق الحقيقي قياس مع الفارق؟ في مقام الإجابة نقول بأن قياس الضيق بسبب العجز على الضيق الحقيقي قياس مع الفارق، وما دام قياسا مع الفارق إذن لا يمكن أن يأخذ حكما. لماذا هو قياس مع الفارق؟ لأنه إنما التزم بالاختصاص لدى الضيق الحقيقي من أجل أن ما بين الحدين وقت لثمان ركعات، فإذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا مقدار 4 ركعات كان مختصا بالأخير لذهاب وقت 4 الأولى حسب ما عرفنا، وهذا لا يجري في المقام لعدم ذهاب وقت الأربع الأولى، لا زال وقت الأربع الأولى موجودا، المكلف لا يتمكن إلا من أربع في الوقت المشترك. كون المكلف لا يتمكن إلا من أربع في الوقت المشترك لا يستوجب أن يكون التعيين في العصر بوجه. لماذا؟ لأن الإتيان بالعصر معلق على الإتيان بصلاة الظهر، وصلاة الظهر ممكنة الإتيان، فلا تصل النوبة للإتيان بصلاة العصر. إذن النتيجة أن الصحيح ما التزم به الماتن من أنه مع تضيق الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض أو ما شابه يجب الإتيان بصلاة الظهر حينئذ، ولا يلزم الإتيان بصلاة العصر، أو يعني في الوقت المشترك، ولا معنى للقول بالتخيير كما ذكر ذلك صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة. أشار بعد ذلك بأنه تقدم مما ذكرنا اختصاص المغرب بأول الوقت وما يلحق بذلك من حكم وأمر، يعني ما جرى ذكره بالنسبة إلى صلاة الظهرين يجري أيضا بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء. إذا تحصل أن ما أفيد في المتن من أن التعين لصلاة الظهر هو الذي ينبغي الالتزام به كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في أوقات الفضيلة للفرائض، فيتعرض المصنف لتعداد وقت الفضيلة لكل فريضة فريضة، يبدأ بذكر فريضة الظهر فيذكر وقت فضيلتها، ثم يتعرض لوقت فضيلة العصر ثم المغرب ثم العشاء والفجر وهكذا، فيبدأ الحديث بكل فريضة ويشير لوقت فضيلتها. على أي حال، ابتدأ المصنف بذكر فضيلة وقت صلاة الظهر، فذكر أن وقت فضيلة صلاة الظهر بين الزوال وبلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص. وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص، الأفضل حتى للمتنفل ألا يؤخرها عن بلوغ سبعيه، هكذا أفاد. أقول المعروف بين أصحابنا أن مبدأ وقت فضيلة الظهر هو الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث بعد الانعدام أو الظل الحادث بعد الانتهاء مثل الشاخص. وقت فضيلة الظهر أن يبلغ الظل مثل الشاخص، مصنف أشار أربعة أسباع، المشهور أن يبلغ الظل مثل الشاخص. الكلام في نصوص المسألة، أفاد سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أن نصوص المسألة عندنا على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما تضمن أن مبدأ وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما بعد الزوال، وبلوغ ما أفاد أن مبدأ وقت فضيلة صلاة الظهر بلوغ الظل قدما بعد الزوال، ومبدأ وقت الفضيلة لصلاة العصر بلوغ الظل قدمين. على أي حال، ما هي تلك الروايات؟ هذه الطائفة الأولى من الروايات، صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق الواردة في الباب ثمانية من أبواب المواقيت، حديث رقم 11 صفحة 144 من المجلد الرابع. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالته عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول. هذه الرواية قيل بأنها تفيد أن مبدأ وقت الفضيلة بلوغ الظل قدما، ولنا تعقيب. الرواية الثانية هي موثقة سعيد الأعرج واردة في نفس الباب، حديث رقم 17، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت. سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو في يوم أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت. الرواية الثالثة وهي موثقة ذريح المحاربي واردة في نفس الباب، باب 8، حديث 22، صفحة 46 بعد 100، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبل عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل أبا عبد الله أناس وأنا حاضر إلى أن قال فقال بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام، فقال أبو عبد الله عليه السلام النصف من ذلك أحب إلي. خب، هذه الروايات التي ذكرت في المقام طبعا قرب دلالتها السيد القوئي على أن مقدار النصف هو القدم والقدمان، فبالتالي يقول دالة على المدعى. إنصافا نصوص هذه الطائفة أجنبية عن المقام، لماذا؟ أقصى ما يستفاد منها بيان وقت الإجزاء. إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام، فقال النصف من ذلك أحب إلي، وكذا بقية الروايات. أقصى ما يستفاد من هذه الروايات هو بيان وقت الإجزاء، وأن ما جاء فيها إنما هو بيان لمبدأ وقت الإجزاء، وليس ذلك مبتدأ وقت فضيلة صلاة الظهر كما لا يخفى. ويشهد لهذا ما سبق وذكرنا عندما كنا نتحدث عن أوقات الفرائض فيما مضى. نعم، لو كان نظر سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في تقريب الاستدلال بهذه الروايات إلى النصوص الكثيرة التي تضمنت أن مبدأ وقت الإجزاء هو الزوال، يمكن عندها أن تحمل هذه الطائفة على بيان وقت الفضيلة. ومن المعلوم أن هذا يحتاج شاهداً يوجب الحمل عليه، خصوصا مع وجود محتمل آخر يمكن أن يكون منشأ للتأخير، وهو مكان النافلة كما تضمنت ذلك نصوصا أخرى. النتيجة أن هذه الروايات لا يستفاد منها الإشارة من قريب أو بعيد إلى بيان وقت الفضيلة، وإنما المستفاد منها هو بيان وقت الإجزاء، إلا أن يدعى أن مبدأ وقت الإجزاء هو الزوال فيكون ذلك إشارة لوقت الفضيلة، مع أنه واضح التأخير بالقدم أو القدمين أو ما شابه كاشف عن أن وقت الزوال ليس هو وقت الإجزاء. مثلا لاحظوا رواية على سبيل المثال إسماعيل بن عبد الخالق فقال بعد الزوال بقدم، إذن ليس وقت الزوال أو ليس وقت الإجزاء هو وقت الزوال، وإنما هناك وقت بعد الزوال بقدم. أو مثلا عندنا رواية سعيد الأعرج بعد الزوال بقدم، نفس الكلام. أو عندنا مثلا رواية ذريح بن حاربي إذا كانت على قدمين قال النصف من ذلك أحب إلي، يعني قدم. فإذا ليس وقت الإجزاء هو وقت الزوال، وإنما هناك وقت زوال وهناك وقت إجزاء تضمنته هذه الروايات. فما دامت هذه النصوص مشتملة على وقت إجزاء يغاير الزوال، إذن لا مجال لأن تكون ناظرة إلى وقت الفضيلة. غريب من السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه الاستدلال بهذه الروايات لإثبات أن مبدأ وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما. لا أي حال، جميل جدا، جميل جدا. هذا الكلام اللي تتفضلوا بحنا نلتزم به إذا كان السيد الخوئي يقبل. السيد الخوئي يقول لا، يقول الطائفة الأولى النصوص التي تضمنت أن مبدأ وقت فضيلة صلاة الظهر بلوغ الظل قدما، ويسكت، ما يقول بأن بضميمة روايات أخرى. ولذلك احنا ذكرنا قبل قليل أنه لو كان نظر سيدنا رضي الله تعالى عنه ضم هذه الروايات إلى الروايات التي تضمنت أن وقت الإجزاء هو وقت الزوال، فحينئذ تكون هذه الروايات دالة على مبتدأ وقت الفضيلة، على أساس أن القدم أو القدمين هو وقت الزوال وبالتالي يكون وقت الفضيلة. أما إذا لا نظر سيدنا كما هو ظاهر العبارة الحديث عن هذه الطائفة مستقلة عن النصوص الأخرى فلا مجال للالتزام بما أفيد. صار واضح.
الروايات فيها أحب إليك.
خب.
هذا التعبير هذا ما يدل على
الاستحباب والفضيلة. بالعكس يستفاد منه التأخير إذا بتلتزموا بروايات الزوال. يعني لاحظوا النصف من ذلك أحب إليه. هم قالوا لحنا نأخر إلى قدمين. لاحظوا إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام. أجاب الإمام النصف من ذلك أحب إلي، يعني قدم إلى الظهر وقدمين إلى العصر. هذا يتوافق مع الروايات السابقة اللي قرأنا، صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق وموثقة سعيد الأعرج التي قالت بالقدم. لاحظوا مثلا صحيح موثقة سعيد الأعرج بعد الزوال بقدم، أو مثلا صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق بعد الزوال بقدم. فقوله النصف أحب إلي يعني عوضا عن القدمين قدم واحدة، عوضا عن الأربع قدمين، فهذا هو مقصوده. فبالتالي هذا هو المعنى المقصود. على أي حال يعني إن كان نظر السيد رضي الله تعالى عنه ضم الروايات الأخرى أمكن أن يقال بأن هذه النصوص بضم تلك النصوص تفيد شاهدا في هذا المعنى. أما لو كان المقام مقام النظر لهذه النصوص مستقلتان فالظاهر أنه لا نظر في النصوص لما أفيد أصلا. الطائفة الثانية في المقام وهي ما تضمن أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر إذا بلغ الظل قدمين والعصر إذا بلغ أربعة أقدام، وقد يعبر عن ذلك بالذراع والذراعين. من النصوص الواردة في المقام صحيحة الفضلاء، صحيحة الفضلاء واردة في الباب 8 من أبواب المواقيت حديث رقم 1 ورقم 2. محمد بن علي بن الحسين 140 الصفحة بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان. هذه رواية وقت الظهر بعد الزوال، التفتوا للتعبير. أيضا عندنا صحيحة زرارة نفس الباب حديث 3 و4 141 بإسناده الصدوق عن زرارة. وسبق أن ذكرنا فيما مضى أن طريق الصدوق إلى زرارة طريق معتبر. عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعا، وفي نسخة ذراعان من وقت الظهر، فذاك 4 أقدام من زوال الشمس. ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثم قال أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. قرب دلالتها السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه من قوله، من خلال قوله عليه السلام وإذا مضى، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر. يقول السيد الخوئي بأن هذا التعبير من الإمام عليه السلام ناظر إلى التحديد من حيث المبدأ، هذا التعبير من الإمام عليه السلام ناظر إلى التحديد من حيث المبدأ، فيكون مبتدأ وقت صلاة الظهر إذا مضى من الزوال ذراع، فيكون هذا هو وقت الفضيلة فتدل على المطلوب. طيب، أيضا من النصوص المستدل بها في هذه الطائفة صحيحة عبد الله بن سنان، واردة في نفس الباب، باب 8 حديث رقم 7 142 الصفحة. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان. هذا الطريق ضعيف على الأقوى لوجود سهل بن زياد فيه. هناك طريق آخر، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يظلل قامه، وكان إذا كان الفيء ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر. لاحظوا، قبل أن يظلل كان مسجد حائط مسجد رسول الله قبل أن يظلل قامه، وكان إذا كان الفيء ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر. طيب، فهذه أيضا قالوا بدلالتها على أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدمين، والمقصود بالذراع وما يعادل ذلك. أيضا عندنا صحيحة إسماعيل الجعفي واردة في نفس الباب حديث رقم 10 وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي. تعبير السيد الخوئي رضي الله تعالى عنها بالصحيحة على خلاف الصناعة، إلا أن يكون لوجود إسحاق بن عمار، وكما لا يخفى إسحاق بن عمار ثقة غير إمامي، فالحق أن يعبر عنها بالموثقة لا بالصحيحة، والأمر سهل، التعبير عنها بالمعتبرة أوضح وأتام. عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر. قال: قلت: إن الجدار يختلف، بعضها قصير وبعضها طويل. فقال: كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ قام. إذا كان فيء الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر. هكذا ذكرت الروايات. إنصافا أن هذه الطائفة من النصوص لا تختلف عن دلالة نصوص الطائفة السابقة، بمعنى كما أن نصوص الطائفة السابقة غير دالة على أن مبدأ وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما بعد الزوال، كذلك نصوص هذه الطائفة لا دلالة لها على أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدمين. لماذا؟ لأننا نقول بأن هذه الروايات بعيدة. خلينا نأخذ مثال صحيحة زرارة. صحيحة زرارة التي قرأنا قبل قليل قد تضمنت تعليلا، لاحظوا، صحيحة زرارة قد تضمنت تعليلا وهو داع لتأخير الذراع. عللت أن الموجب لتأخير الصلاة ذراعا للنافلة. قلت: أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لما جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع. فهذه يستفاد من اشتمالها على تعليل تأخير الصلاة ذراعا لمكان النافلة رعاية الذراع والذراعين لا يكون مبدأ لوقت الفضيلة. إذا كان الإمام يدعو إلى رعاية الذراع والذراعين للنافلة، أو يعني ذلك أنه بعد انتهاء الذراع أو الذراعين يكون ذلك هو مبتدأ وقت الفضيلة، بعيد هذا الأمر. وإلا لكان المناسب التعليل بذلك، خصوصا أكثر نصوص هذه الطائفة تتضمن حكاية فعل عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤخر الصلاة إلى الوقتين. كان يؤخر الصلاة إلى الوقتين، فلو كان الوقتان مبدأين للفضيلة لا معنى لبيان أن النكتة في ذلك رعاية وقت النافلة. لحاظ المتنفلين المشتغلين بها بعد الزوال هي النكتة التي دعت، وليس المقام مقام شنو؟ مقام بيان وقت فضيلة. فالإنصاف أيضا هذه الروايات أجنبية، وبالتالي لا مجال للاستناد لها. بقية الروايات لو تابعناها لا دلالة لها. وقت الظهر بعد الزوال قدمان، مثل رواية الطائفة الأولى، تدل على الإجزاء وليست ناظرة لوقت الفضيلة أصلا. وهكذا الطائفة الثالثة ما يدل على مذهب المشهور ومختارهم، وهي عبارة عن جملة من الروايات، منها خبر يزيد بن خليفة وارد في الباب 10 من أبواب المواقيت حديث رقم 1. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال: إذن لا يكذب علينا. قلت: ذكر أنك قلت إن أول صلاة افترضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر، وهو قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، وذلك المساء. فقال: صداق. تقريب دلالة هذه الرواية وأضرابها من الروايات على مدعى المشهور، وبيان أنها تام سندا وتام دلالة أم لا، نحيله للبحث القادم، والحمد لله.